محمد، ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم إخوتي الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يسقنا من يد حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، آمين. انتهينا في درسنا الأول من مقدمة كتاب وقفات تربوية في السيرة النبوية لفضيلة الشيخ أحمد فريد، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الدرس الأول في صلب الكتاب. والكتاب كما ذكرنا من قبل يدرس السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والجانب المضي في تاريخ البشرية. هذه السيرة العطرة المباركة هي نبراس الدعاة ونبراس المسلمين ذكرانا وإناثا، كبارا وصغارا. ويوم أن تخلف الناس عن معرفة نبيهم صلى الله عليه وسلم ضلوا الطريق إلى سنته. النسب الشريف، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في أن الأنبياء الكرام هم أشرف الناس نسبا، كما أنهم أكملهم خلقا وخلقا. الأنبياء أشرف الناس نسبا وأكمل الناس خلقا وخلقا، فليس في أحدهم عيب خلقي ولا خلقي، حاشاهم، وقد اختارهم المولى عز وجل ليكونوا واسطته بينه وبين خلقه. لذا سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح المسند، صحيح البخاري في كتابه كيف كان بدء الوحي. وأنا أرى أنه من المفيد أن نقرأ الحديث بطوله، لأن الحديث من أوله إلى آخره أحد دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمبين عن العلامات والدلالات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نقرأ الحديث من أوله. يقول الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. هذه المدة أو المقصود بها الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبا سفيان يوم أن كان على الكفر وكفار قريش وما يسميه أهل التاريخ بصلح الحديبية أو بفتح الحديبية، فقد كان هذا الصلح فتحا وسماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا. ففي هذه المدة خرج أبو سفيان ومن معه من التجار إلى الشام يتجر وينقل هذه التجارات إلى مكة لينتفع الناس بهذه التجارات. وقد وصل في هذا الوقت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كتبها إلى هرقل: اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الإريسيين، أي أتباعك من الرومان، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وطبعا الرسالة مصدرة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وفي الآخر ختم النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة. فهرقل حينما وقعت في يده الرسالة أحب أن يستفسر عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فأقرب الناس ليه اللي عايشين أو اللي عايش في وسطهم، فقال لمخبريه: تعسسوا في البلاد وسلوا وتعرفوا على من يكون أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فبدأوا يسألوا ويتقاصوا وخشوا الأسواق لحد معتره في أبي سفيان ومن معه من تجار قريش ومكة، وقال لهم: تعالوا الملك عايزكم. فدخلوا على الملك، يقول: فأتوه وهم بإلياء. كان ساعتها هرقل موجود في إلياء اللي هو فلسطين دلوقتي أو القدس، وهم بإلياء. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، يقصد بعظماء الروم البطارقة والوزراء والحشة يعني، وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم لهم تقربوا، ودعا بترجمانه، جاب الترجمان قال له قل لهم، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ مين منكم أقرب نسب إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه، يعني قربوا مني، أعدوا قدامي، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، يعني خلوهم إيه يعود وراه، هو قدام وأصحابهم وراه اللي معايا. ثم قال لترجمانه: قل لهم، يعني قل لأصحاب أبي سفيان، إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يا جماعة اللي ورا انتوا هسأل الرجل ليش أسئلة، لو كذب قولوا لي ان هو ايه كذاب. شوف بقى الحمية العربية والخلق العربي الكريم ماذا يقول فيه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. قد ايه كان الرجل منهم يستحي ان بس الناس تعرف عنه ايه كذاب. فيقول: لولا الحياء أن يأثروا كذبا علي لكذبت إيه؟ لكذبت عنه، يعني لكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ يعني نسبه شريف ولا وضيع ولا ملوش نسب أصلا خالص ولا وسط بين الشريف والوضيع، كيف نسبه فيكم؟
قلت هو فينا ذو نسب، يعني من أنسبنا أو من أشرفنا نسبا صلوات ربي وسلامه عليه. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ في حد منكم ادعى النبوة قبليه؟ فقال قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا، يعني كان أبوه حد من أجداده كان ملك منطقة الجزيرة وبعد كده ذهب الملك عنه أو ضاع؟ قال لا. قال فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ مين أتباعه؟ الشرفاء والعظماء وأصحاب الحسب والنسب والجاه والمال، أم الضعفاء والزمنة والمرضى والعبيد والمساكين؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ الأتباع دول بقى بيزيدوا ولا بيقلوا؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ في حد بيرتد ويقعد يشنع عليه ويقول ده دينه ده مش عارف كذا أو كذا أو كذا، أو يؤثر عليه خيانة أو كذا أو كذا؟ فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه من الفقراء والمساكين والضعفاء دول؟ ها؟ أصل ما الضعفاء والفقراء دول لما يخشوا في مع مجموعة ولك يمكن نبنى من حب جانب ناكل أكلة ولا يدونا فلوس ولا يلبسونا، لا ده دخلوا العملية يعني على الحديدة ما بين تعذيب وتجويع. فهل مع هذه الشدة وهذا الضنك وهذا البلاء يرتد أحد منهم سخطة لديني؟ قال لا. أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ كنت بتقول عليه كذاب هذا النبي؟ قال لا. بل قال قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ بل هنا هم أصلا كانوا بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه قبل البعثة؟ صادق الأمين، لم يؤثروا عليه كذبا قط منذ أن وضعته أمه، وكيف يكذب وهو خليل الرحمن وهو المختار؟ كيف يكذب وهو أعظم الأنبياء، صنعه الله تبارك وتعالى ولتصنع على عين. قلت لا. قال فهل يغدر؟ غدار يعني بعد ما يعمل اتفاق معاكم بينقض هذا الاتفاق؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. حتى دي بقى الوحيدة اللي سيدنا سفيان أبا سفيان قال إيه بقى؟ قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. هي الحتة دي اللي إيه حبيت الأول، احنا في بيننا وبينه معاهدة بس ما احناش عارفين هيعمل ايه، وكأنه ايه يرمي الى انه ممكن يغدر لكنه قبل ذلك لم يغدر. قال فهل قاتلتموه؟ حصل بينكم بعض قتال؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، مرة هو يغلب ومرة احنا نغلب، يعني إماء إلى غزوة بدر وغزوة ايه وغزوة أحد. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. كده انتهت الايه؟ انتهت الأسئلة. شوف إجابة هرقل بقى. فقال هرقل للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يعني ما فيش رسول بعث إلا وهو من أشرف الناس وفي أنسب قومه، يعني في أعلى قومه نسبا. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، في حد منكم ادعى النبوة قبلي فذكرت أن لا؟ فقلت، هرقل بيقول فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأس بيقلد، يعني شاف واحد قبليه يدعى النبوة فحب هو ايه يعمل زيه، فما دام ما حصلش يبقى الرجل إذن ايه لا يتأس، إذن هو صادق يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت لو كان، فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، واحد الملك ضاع من أبوه وهو إيه حب يسترجع الملك فادعى هذا الإيه الادعاء، فلم يكن من آبائه من ملك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل من البادية ولم يكن يعرفه، فلما عرفه ان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجف الرجل اتخض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هون عليك اخا العرب، انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد من قريش، يعني انا ابن امرأة فقيرة خايف ليه مرعوب ليه، الذي بيني وبينك ما هو إلا الاحترام والتبجيل والتوقير، أما الخوف والهلع فما أنا بجبار ولا بظالم ولا بملك ولا بمسلط، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد من قريش. والقديد يقال على اللحم اللي هو ايه بيتنشف، او القديد اللي هو العيش اللي ايه النشف، وده طبعا ما كانش بيعمله الا ايه فقراء الناس، وبيذبحوا الذبيحة ياكلوا حتة منها والباقي يجففوه، او زي ما احنا بنعمل كده بن ايه نحطه في التلاج للزنق، فهم كانوا يجففوا اللحم في الشمس لحد ما يبقى حتة ايه قديد، لما يجوا ياكلوه مرة تانية يحطوه في مية عشان يعود مرة أخرى إلى نضارته وليونته ويطبخونه وبعد ذلك ويأكلونه، فلا يفعل هذا إلا الفقير. أما الغني فكان على طول هات الذبيحة ويذبح ويأكل، يذبح ويأكل طازة طازة. فقال هل كان من آبائه من ملك، قلت فقلت لا، فذكرت أن لا، فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، يعني مش ممكن واحد أول ما يشطح ينطح زي ما بيقولوا كده، مش يبقى صادق وسط الناس كلها عمره ما كذب، وأول ما يكذب يكذب على مين؟ على الله، مستبعد. لكن الكذاب ده يبدأ الأول إيه زي بقوله بكذبة بيضة، يكذب على اللي جنبه وعلى اللي جنبه، وبعدين يكذب يبقى نصاب عالمي لحد ما بقى مصدق نفسه، بعد كده يكذب بقى على مين؟ على رب العالمين. إنما أول ما يبدأ يكذب على الله هذا مستبعد، ما دام ما كانش أبدا بيكذب على حد منكم يبقى إذن لا يكذب على ده. النبي صلى الله عليه وسلم شاف امرأة بتنده لابنها تقول له تعال أعطيك تمرة، فقال يا امرأة هل ستعطيه التمرة؟ قالت إنما أدعوه ليأتي يا رسول الله، قال إن لم تعطيه كتبت كذبا كذب، تعالى أجيب لك كوز بوز، وأول ما تقفش في إيدها تروح ملطشاله واخدها على البيت وما تجيبش كوز البوز، وبتحسب نفسها ايه عملت يعني اللي ما يعمل، ابدا، هذه كاذبه كذبت على ولدها وربت ولدها على الكذب. ده بيخبط يقول له روح قول له ابويا مش هنا، انت بتحسب ان العمليه فهلوه،
الواد اتعلم ان الكذب هو الصح والصدق خطأ.
انت علمته. الامام البخاري نزل الشام يعني يبحث عن من يحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وياخد حديث. فكان سيدنا الامام البخاري ما كانش يروح كده الواحد يسمع عن فلان ده كان معاه حديث يقوم رايح يساله خلاص، لا، ينزل عليه ضيف 3-4 ايام يشوف احواله، يقول ازاي وبيشرب ازاي وبيخرج ازاي وبيدخل ازاي وبيلبس ايه وبيتعامل ازاي حتى مع الحيوان. فاذا ما راه في صورة كاملة حسنة منضبطة على الكتاب والسنة يبدأ بعد كده بقى يسأله عن شيوخه وكيف أخذ عنهم وكيف التقى بهم ويتدرج حتى يطمئن له بعد كمان شهادة الناس ليه، بعد كده يأخذ حديثه ويحققه وسنده والرجال والمتن، شغلانة طويلة. وما كانش يحط حديث في الكتاب ده لما البخاري إلا إذا تحرى الدقة في أخذ الحديث، ثم يغتسل ويصلي ركعتين يستخير ربه أيضع الحديث في الكتاب أم لا. اختار 7000 حديث من أكثر من 100,000 حديث ويقول وما تركته أكثر من الصحيح، برضو يعني مش اللي سابه ده ما كان صحيح، لا كان صحيح لكن كان دقيق. المهم نزل عند واحد علشان يشوف الأحاديث اللي عنده، فلقى في مرة بينادي على الحصان وبيعمل كده بيعمل حجره كده الحصان عشان الحصان يجي، فنظر في حجره فلم يجد فيه طعام، فقال تكذب على الحيوان الأعجم، والله لا أخذ حديث رسول الله منك، فأنت أكذب على رسول الله. مادام بتكذب الحيوان يبقى مش من السهل مش من الصعب انك تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ منه الحديث. الناس اللي بتتساهل في مسألة الكذب، لو كان الكذب ينجي لكان الصدق أنجى. إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور تهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، مش ممكن يكون كذاب. سمعت الشيخ عباس بيقرأ في الصلاة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، بقول نشهد إنك لرسول الله والله يعلم، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله سبحانه وتعالى علم، مش مستني شهادة المنافقين. ليه؟ لأن المنافقين يكذبون في قولهم هذا، فهم في قلوبهم يكنون لك كل بغض وحقد ويتمنون لك الهلاك والموت ولا يؤمنون بك ولا يصدقوك، وإنما يقولون هذا بألسنتهم تقية ورعاية لأموالهم ولدمائهم، وإلا فإن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقال له وسألتك هل يكذب أو هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف، يعني أنا عندي القواعد العلمية الأساسية الفلسفية المنطقية العقلية بتقول، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. عشان كان في مقال كده كان كتب في الجرنان من حوالي مثلا 10 سنين يقول لك الصحوة الإسلامية دي ما بتنتشرش إلا في الأماكن العشوائية، فبيقولوا ليه؟ قال علشان مش لاقين يأكلوا، جعانين وعريانين وحافين وعندهم الامراض ودوافع، فبيلاقوا الدين ده هو الايه الافيونه اللي بتخدرهم وبتنسيهم الفقر
ويقعدوا المشايخ يقولوا لهم كلام حلو عن الفقر وكلام حلو عن المرض والبلاء والصبر وكده فبيقتنعوا. انما الناس المضاف الاشراف الكبار دول ما اقتنعوش بالكلام ده. فنقول لهم ان اتباع الانبياء هم هؤلاء الفقراء والضعفاء والمساكين، بل ان المساكين يتشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم. اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في ضمرة المساكين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الضعفاء بل الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. عبد الرحمن بن عوف على عظم قدره ومكانته وماله الوفير الذي تصدق به في سبيل الله إلا أنه يدخل بعد الفقراء، يدخل الجنة بعد الفقراء من 10 و20، بس الفقراء يخش الأول. بل أخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أخبرها أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. فالفقراء والمساكين هم أتباع الأنبياء، فكونوا من أتباع الأنبياء أيها الفقراء إلى الله. وإنما الفقر الحق، الفقير الحق هو الفقير إلى الله، والغني الحق هو الغني بالله. أما الذي يستغني بماله عن ربه فهو أفقر الخلق، فهو أفقر الخلق. يقول: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. يبقى الإيمان في زيادة لم في زيادة، والمؤمنون أيضا يزدادون، لازم في زيادة. مهما استمرت الضربات للصحوة الإسلامية في كل مكان وفي كل بقعة من أرض الله، إلا وتجد كل ضربة يعقبها زيادة، ما يعقبهاش نقص أبدا. تفاجأ كده لا فيش دعوة، ولا حد شغال ولا حد بيدعو، كله خايف وكله قابع في البيوت. تفاجأ بناس يلتزم، يجي الشاب كده يقول لك أنا عايز أصلي علمني الصلاة، تيجي المرأة كده فجأة كده تروح لابسة الخمار، يجي الرجل اللي كان مالي الدنيا صخبا وغناء وموسيقى يتوب إلى الله، المرأة الممثلة المتهتكة على خشبة المسرح فجأة تلتزم. مين اللي دعاك؟ كده التزمت كده. فيزيدون. اوعى تحسب انك هتقدر تقضي على الصحوة، او هتقدر تقضي على الشباب المسلم، او هتقدر تحجم الدين او تحجم الدعوة، ابدا. قال الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يدخل الله هذا الدين كل بيت من مدر او وبر، بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز به الاسلام واهله وذلا يذل به الشرك واهله. فلا تكن يا اخي المسلم ممن هو في ذيل القائمه، كن من المتقدمين، كن من المتقدمين، كن في الصفوف الاولى لتكون من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اشتقت لرؤيه اخواني. فقال الصحابه: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي، واخواني اناس ياتون من بعدي او من بعدكم لم يروني يؤمنون بي ويصدقوني ويتبعوني. اولئك اخواني. عايزين تبقوا من اخوان النبي فصدقوه وآمنوا به والتزموا سنته واتبعوه لعلكم تفلحون. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيد. فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان
حين تخالط بشاشته القلوب. الإيمان لو دخل قلبك خلاص مش هيطلع تاني، مش هيطلع تاني. اللي بيرتد ده واللي بيتراجع ده دليل على ان الإيمان ما جاش في قلبه، كان قشور بس من بطن. اهتم بالظاهر ولم يهتم بقلبه، بل اهتم بظاهرك واهتم بباطنك، اهتم بالكلام والحفظ والعلم ولم يهتم بأنه يعمل بهذا العلم، ناظر وجادل وظن أنه بذلك وصل، لا لم يصل. بل الواجب عليك أخي الحبيب أن يكون همك الأول والأخير أن يسكن الإيمان قلبك، أن يجد في قلبك مسكنا آمنا. فإذا خالط الإيمان بشاشة قلبك فلا عودة لك ولا ردة بعد ذلك، بل ستستمر إن شاء الله في هذا الطريق حتى تقابل النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إذا كان الكلام اللي انت قلته ده حق يبقى هذا هو النبي، وسيملك موضع قدمي هاتين. هو ايه؟ بيت إلياء القدس، مسجد الأقصى. ليه؟ لأنه مكتوب في الكتب أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وأنه الذي سيتسلم ميراث جميع الأنبياء، فلا يحق لأمة غير أمته أن تتملك هذا الميراث، ولا أن تقوم على خدمته، ولا أن تقوم على حفظه. فلا حق لليهود في فلسطين، ولا حق للنصارى في فلسطين، ولا حق للشيعين في فلسطين، لا حق لأي مكان مقدس كان في حوزة نبي من الأنبياء قبل نبينا، إلا إنه حق نبينا وحق هذه الأمة، وليس لأحد بعد ذلك حق فيها. فلا يجوز تدويل القدس، ولا يجوز التنازل عن شبر من القدس، ولا عن فلسطين، ولا عن شبر من فلسطين. وكل من يصنعون هذا لا حق لهم في هذا، وسيزول. وسيأتي اليوم الذي يرجع الحق إلى أهله على السيف، فلن يرجع الحق برسالات ولا بكتابات ولا بوثائق ولا بمعاهدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقول الحجر والشجر يا مسلم خلفي يهودي تعالى فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يقاتلون ويقتلون اليهود. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أنا عارف يعني أقدر أوصله، لتجشمت لقاءه، أي لتحملت المشاق في لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به لحية الكلبي إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر
أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم عظم أوي وكبر أوي، والمسألة مش سهلة مش زي ما احنا متصورين. ده ملك بني الأصفر يعني ايه، رئيس أمريكا خايف به، خايف منه يخاف، لأن أمريكا دولة الرومان وروسيا دولة الايه الفرس، هؤلاء عباد أوثان أو عباد الشمس، وهؤلاء عباد المسيح، وهم كانوا برضو قوتين عظمتين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وستنتصر الأمة الإسلامية إن شاء الله عليهم، بشرط أن يرجعوا إلى دينهم، بشرط أن يرجعوا إلى دينهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. شوف الذل، الأمريكان يقتلوا أبنائنا في العراق وبعد يقول لك أصل إجراء روتيني، قتل العراقيين أو قتل المسلمين زي قتل صرصار بالظبط، إجراء روتيني. تزعلنين ليه؟ بنجرب شوية أسلحة، بنجرب. ذل ما بعده ذل. يقول: لا شك في أن الأنبياء الكرام هم أشرف الناس نسبا كما أنهم أكملهم خلقا وخلقا. لذا سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ومن شواهد ذلك في قصص الأنبياء قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام: ولولا رهتك لرجمناك، أي ولولا عيلتك والناس اللي انت منهم كنا ايه رجمناك. وقول قوم صالح لما أجمعوا على قتله عليه السلام قالوا: لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال ابن خلدون في حديثه عن علامات النبوة: ومن علاماتهم، يعني من علامات نبوة الأنبياء، أيضا أن يكونوا ذو أحساب في قومهم، أن يكونوا ذو أحساب في قومهم. وأولى الأنبياء الكرام بكل فضيلة خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في شرف نسبه أحاديث صحاح، منها ما رواه مسلم عن واثرة بن الأصقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار من خيار، صلوات ربي وسلامه عليه. كلمة كنانة هذه هي بطن قريش، أصل وأساس قريش. جه واحد بتاع تاريخ يعني حب أوي الفراعنة، ويعني مصري زيادة عن اللزوم شوية، فقام قال لك مصر دي اسمها كنانة الله في أرض، وإن المصريين هم أول من هاجروا إلى الجزيرة العربية، وكانوا يسمون بني كنانة، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبني هاشم من كنانة، وكنانة هم بني إسماعيل، يبقى النبي مصري. شفت الشغل؟ هو ممكن يا زي ما حاج عباس بيقول كده، بكره واحد يطلع يقول لك ده من شبرا، خدت بالك؟ يعني عك ما بعده عك. والنهارده فوجئت اخ بيقول لي ان جريده النبأ نزلت مقال تقريبا الاسبوع دوت او الاسبوع اللي فات، واحد صحفي موتور كاتب كده: محمد صلى الله عليه وسلم يهودي الأصل. مش لاقيين حد يشتموه ولا يسبوه الا النبي. قد ايه هان رسول الله على المسلمين؟ مين اتحرك لمثل هذا؟ من الذي تحرك لما قامت هذه تتانيا اليهودية برسم خنزير يدوس على كتاب تحت قدمه؟ كتبت على الكتاب القرآن وكتبت على الخنزير حاشا وكلا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع المسلمون؟ ماذا صنع؟ انها كانت اللحظة التي سيتم فيها الفتح. لحظة سب النبي هي دي لحظة الفتح. لو انهم تركوا الشعوب لتأخذ بحق نبيها والله لأكلوا اليهود وما تركوهم لا عظما ولا لحما ولا دما، كانوا كلوهم. لكن للأسف منعت الشعوب ان تأخذ بثأر نبيها صلى الله عليه وسلم. مليار ومئتين مليون مسلم مش عارفين ياخدوا بحق النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشتموا الكلبة اليهودية دي، الخنازير والكلاب بقوا يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفيش حد يتحرك. الشيعيين والملاحدة مش لاقيين حد يسبوه ويشتموه الا رسول الله. مقالات متتابعة في الجرائد، مرة تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم انه رجل شهواني، ومرة تتكلم عنه انه مش عارف ايه، ومرة تقول ايه كلام يعني الواحد يستحي ان يجريه على لسانه ويستعظم ان يجريه على لسانه، وهو خاتم الانبياء وسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. الى متى؟ الى متى يسب رسول الله بين اظهر المسلمين؟ مش هنقدر ناخد بطار النبي الا لما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فضل قريش جاء الحديث عن أم هاني مرفوعا: فضل الله قريشا بسبع خصال، فضلهم بأن عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي، لا يعبده إلا قرشي. وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم، سورة الإيلاف قريش. وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية. سدنة البيت لازم يكونوا قرشيين، واللي قائمين بالسقاية والرفادة لازم يكونوا قرشيين، والخلافة أيضا من قريش. الخلافة في قريش ما بقي رجلان من قريش. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم رحمه الله: هو صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله أكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال الصحابي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أجعل لك ربعها؟ قال: إن شئت وإن زدت فذلك خير. قال: أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: إن شئت وإن زدت فلك خير، فذلك خير. قال: أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فمن أراد أن يكفى الهم ويغفر ذنبه فليكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد، اسم عبد المطلب شيبة الحمد. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو ابن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي، واسم قصي زيد، زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ها هنا انتهى النسب الصحيح الذي لا شك فيه صلوات ربي وسلامه عليه. أما عبد المطلب الذي اسمه شيبة الحمد فقد ولد للمطلب، وهو خارج مكة، يعني كان متزوج زوجة خارج مكة، فولد وكبر الولد بقى عنده حوالي 5-6 سنين، فقام جايبه وراه ركبه الجمل وراه وداخل مكة، فالناس تقول من هذا من هذا، عبد المطلب أهذا عبد المطلب أهذا عبد المطلب، فكانت شهرته إيه عبد المطلب، لكن اسمه شيبة الحمد، ولم يكن عبدا إنما كان سيدا أيضا. هاشم الخبز يفته إيه للحجيج، هذا معنى كلمة هاشم. هاشم الخبز يفته إيه للحجيج، هذا معنى كلمة هاشم. وعبد مناف اسمه المغيرة، وسمي بهذا لأنه كان سادنا لهذا الصنم الذي يسمى مناف، ابن قصي، واسمه زيد، ولأنه كان دائما كثير الأصفار فسمي قصي أو إيه كني بهذا الاسم. وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل، عدنان من ولد إسماعيل، لكن مختلف في الأسماء ما بين عدنان لسيدنا إسماعيل، لكن مختلف في إيه في الأسماء، لكن النسب لحد عدنان سليم 100%، يعني الأسماء منضبطة والتاريخ مكتوب بكده، لكن من بعد عدنان لحد إسماعيل فيه شكوك في هذه الإيه الأسماء، ولكن المتيقن إن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهو الذبيح، إسماعيل هو الذبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن إسماعيل كان رسول، وهو ابن إبراهيم خليل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والرسل. طبعا اليهود بيقول لا الذبيح ده إسحاق مش إسماعيل، احنا بنقول لهم كذبتم، فإن لكن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكيف لا وقد ظلت سارة لا تلد لإبراهيم، لا تلد لإبراهيم، حتى يعني زاد شوق إبراهيم للولد، فوهبت الجارية اللي هي هاجر هذه من ملك مصر إلى سارة لما لم يستطع أن يصل إليها، فوهب لها هذه الجارية، فوهبت سارة هذه الجارية لإبراهيم يتسرى به حتى يحقق رغبته في مجيء الولد، فأنجبت هاجر ولد إبراهيم البكر، فالبكر اللي هو إيه يعتبر أول إيه ولد. وجاء في التوراة أن سارة قالت لإبراهيم خذ هذه السرية وخذ ولدها البكر معك لا أراهما، مش عايز أشوفه، فأثبتوا إنه ولد البكر. ثم لما جاء في مسألة الذبح جاء أيضا في كتابهم أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى إبراهيم أن خذ ولدك البكر فاذبحه، يبقى مين بقى الذبيح؟ ولكنهم يكابرون، هؤلاء هم اليهود دائما يكابرون، فالذبيح هو إسماعيل. ثم رزق الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم بإسحاق من بعد إيه؟ إسماعيل. وإسحاق جه من سارة ما جاش منين؟ من هاجر. وسارة واقفة كده وسيدنا إبراهيم بيكلم الملائكة، والملائكة شافت إيه؟ سارة، فبشروه إن هي إيه؟ هتولد، فراحت لطمت على خدها، سكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وقالت عجوز عقيم، لطمت على وشها وقالت يا لهوي وانا كده عجوزة وعقيمة، مش عجوزة بس، عجوزة وعقيم. كان سيدنا إبراهيم وصل إلى 100، وصل إلى 100، وسيدة سارة وصلت 70 تقريبا أو 80، قالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك. المسألة مش أسباب، مش أسباب، لكن الله إذا أراد كان ما أراد. المهم فسيدنا إسماعيل هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذبيح، وهو ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله وذلك أنه أي إبراهيم عليه السلام ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان، إسماعيل من هاجر ثم إسحاق من سار، وولد له يعقوب لمين بقى؟ لإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فإسحاق ولد بعد ذلك يعقوب، ولد له يعقوب.
أي من إسحاق كما قال تعالى من وراء إسحاق يعقوب، وهو إسرائيل. يعقوب ده اللي هو اسمه إيه؟ إسرائيل. وإسرائيل بقى إيه؟ ولد له أولاد كثيرون اللي هم كونوا بعد ذلك الأصباط اللي هي القبائل، يعني 12 صبطا. وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه سائر أصباطهم، فكانت فيهم النبوة، وكفروا جدا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثه، لهم الأنبياء وفي بني إسرائيل يعني، إلا الذي بعثهم واختصهم برسالة النبوة، حتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي المكي ثم المدني صلوات ربي وسلامه عليه. فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة، وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع يعني يوم القيامة، ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة. شوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يزن جميع أنبياء بني إسرائيل، بل يزن الأنبياء جميعا. فانظر إلى إسحاق وإسماعيل. إسحاق ولد من صلبه من الأنبياء، من صلبه يعقوب، وولد من صلب يعقوب من الأنبياء والمرسلين في بني إسرائيل ما لا يعلم عددهم إلا الله. وكل دول بعثوا لمن؟ لبني إسرائيل خاص، لخراف بني إسرائيل الضال. وإسماعيل عليه السلام لم يولد من نسله سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف الكف ده، شوف الوزن. رسول صلى الله عليه وسلم يزن كل هؤلاء الأنبياء، بل وأعظم من ذلك، بل يزن جميع الأنبياء والمرسلين. فقد بعث الله تبارك وتعالى أكثر من 310 من 3110 نبي ورسول، وجعل منهم من المرسلين 25، ومن المرسلين أولو العزم 5، ومن أولو العزم 2 اتخذهم خلة، فالله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وأعظم الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ضير أن يفوق الولد والده، فإن آدم عليه السلام يوم القيامة لا يستطيع أن يبرح مكانه إلا أن يشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الأنبياء بعده. فما من نبي إلا ويقول رب سلم سلم، إلا ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا لمن بعدي من الأنبياء، اذهبوا لفلان، اذهبوا إلى فلان. حتى عيسى عليه السلام الذي لم يخطئ يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهب الناس جميعا إلى رسول الله، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود يوم القيامة، فيقولون يا محمد اشفع لنا عند ربك. فما يقولش نفسي نفسي، كل نبي يقول ايه؟ نفسي نفسي. هو يقول ايه؟ أنا لها أنا لها صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد بين يدي العرش سجدة لا يرفع رأسه منها إلا بإذن مولاه، ويفتح عليه فيها بالمحامد والثناء ما لا يعلمه في دنياه، ما لم يعلمه في دنياه. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل المحشر أن يقضى بينهم. فشوف حتى الوالد آدم عليه السلام لا يبرح مكانه يوم القيامة حتى يشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن ليس هو أعظم من أنبياء بني إسرائيل فقط، بل هو أعظم من كل الأنبياء والمرسلين. وليس في قولنا أعظم من كل الأنبياء والمرسلين تنقيص لأي نبي من الأنبياء، لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، هو نبي وأنا نبي. فالتفضيل هنا العلماء بيقولوا التفضيل يكون على وجه تنقيص الثاني، هذا هو الايه الممنوع. أما التفضيل مع الاحتفاظ بمكانة الأنبياء والمرسلين، المكانة السامقة العظيمة الباهرة التي وضعهم الله فيها، فلا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهس نهسة من ذراع شاة، يقول: أنا سيدي ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. شوف صفات النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الخلقية والخلقية، عشان ما حدش يجي في يوم الايام يقول لك انا شفت النبي في المنام، قلت تعالى قول لي، يقول لك كان لابس جلابية بيضة وطاقية خضرة ومش عارف وماسك سبحة طولها مش عارف ايه، نقول له اركن. لازم اللي يشوف النبي يشوفه على الصفة اللي جات فين، في السنة، غير كده يبقى شطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي رواية: فإن الشيطان لا يتمثل بالأنبياء. ما يجيش أبدا في صورتنا من الأنبياء، وبالذات خاتمهم صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني أبيض مستنير مائل إلى الحمرة صلوات ربي وسلامه عليه. شوف الجمال، شوف الجمال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون واسع الجبين صلوات ربي وسلامه عليه، أدعج العينين، والدعج شدة سواد العينين مع سعتهما. سواد العينين يعني إيه؟ النن الأسود ده، ها؟ البياض أبيض شاهق في عينيه، والسواد أسود غطيس، يبقى إيه؟ أدعج العينين. ومش بس كده، وعين واسعة صلوات ربي وسلامه عليه. الجمال في أعلى درجاته. وقيل أكحل، أكحل يعني إيه أكحل؟ كأنه عينيه متكحلة. وقيل برضو أكحل في اللغة يعني السواد أسود أوي والبياض أبيض أوي. أهدى بالأشفار، عارف الأشفار اللي إيه؟ الرموش، رموش طويلة كده وملوية كده الفوق كده والتحت. شوف الجمال، سبحان الله، سبحان من خلق. وقيل أكحل، أهدب الأشفار، طويل الأشفار، مفلج الأسنان، يعني أسنانه كده مش صب لازقة بعضها، لا، بين كل سنة وسنة فلجة. تعرف الفلجة دي بتعطي جمالا، ولذلك تذهب النساء إلى الواشرات وتروح الكوافير والمانيكير والباديكير عايزه تبقى جميله وخايبه، بتعرفش ان الجمال الاصلي هو جمال القلب وبهاء القلب ونقاء القلب. اما الصوره فهي الى التراب ذاهبه ذاهبه، والجمال الحقيقي يوم القيامه في العرصات وعند دخول الجنات. غير كده مفيش جمال. الجمال في الدنيا ده جمال نسبي. عايزة تجملي نفسك، تجملي بالوضوء، تجملي بالحجاب، تجملي بالحياء، تجملي بالستر، تجملي بغض البصر، تجملي بعدم ترقيق الصوت عند الحديث مع الرجال، تجملي بأن لا تظهري جمالك إلا على محارمك، أو من أذن الله تبارك وتعالى لك أن تظهري جمالك أمامهم. أما السفور، أما التبرج، أما التخلع، أما ترقيق القول، أما تبرج الجاهلية، أما التفلج، أما التنمص، أما وصل الشعر، أما المانيكير والبانيكير، فإلى النار قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، لهم أعوان الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. إذا رأيت لا يدخل الجنة منهن، لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها، لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها. المتبرجات هن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فقد كان صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان. طيب اللي بتروح بقى للكافر أو للوشرة تقول لها يعني إبريل أسناني عشان عايز أعمل فلجة بقى حلوة كده لما أضحك قدام جوزي وقدام الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لمثلها: لعن الله المتفلجات للحسن. وفي رواية: لعن الله الواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. الواصلة اللي بتلبس الباروكة، والمستوصلة طالبة الايه يعني الواصلة اللي هي بتوصل شعر للمرأة بتلبسها الباروكة، والمستوصلة طالبة الايه وصل الشعر، المتفلجات اللي هي بتوشر الاسنان عشان ايه تعمل فتحات بين الاسنان، والنامصة التي تزيل شعر الايه الحاجبين بالكلية وتخطط مكانهم او ترقق الحاجبين. فكل هؤلاء ملعونون أعوذ بالله. كان صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان صلوات ربي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه. وهذا خلقة كث اللحية تملأ صدره، كث اللحية لحيته كده إيه ما شاء الله مليانة كده كبيرة كده تملأ صدره. كان اللي يقف من وراه يشوف لحيته صلى الله عليه وسلم، لحيته كانت كبيرة صلوات ربي وسلامه عليه. في لحاكم أيها اللحم أيها الحالقون للحاهم، لما لا تتشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحب قوما حشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. مش عايز تبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك يوم القيامة؟ التحي كبر لحيتك. كان مفلج الأسنان كث اللحية تملأ صدره، عظيم المنكبين كده عريض ما شاء الله صلوات ربي وسلامه عليه. نوع سلم كان عريض المنكبين، جسمه كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مصارع عظيم. وركانة المصارع العربي المعروف كان قبل أن يسلم، فقال للنبي عليه السلام يعني لو غلبتني هسلم. ركانة ده كان بيعمل إيه بقى؟ شوف قوته، كان يقف على جلد الناقة، يفردوا له جلد الناقة ويقف عليه، ويجي 40 راجل يشدوا الجلد من تحت رجليه، يتمزق الجلد وهو ما يقعش. فقال النبي عليه السلام أصارعك. وراح النبي عليه السلام خده الدب راح موقعه، قالوا لا تخدتني على غفلة، مرة ثانية وتنه مرة واثنين وثلاثة. فقال وهو تحته: أشهد أنك رسول الله، لأني ما تشهد القوة العظيمة إلا الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. فكان في قوة 40 رجل وقيل 10 رجال صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صرع ركانة، النبي هو اللي صرعه غلبه صلوات ربي وسلامه عليه. كان عظيم المنكبين عريض، منكبي عريضين، رحب الكفين والقدمين، رحب كف واسع كبير، ايده كبيرة، بل كان كمان رجليه اللي بيسموه النهاردة ايه فلات فوت، كان بطن رجله مش داخل لجوه زي بطن رجله كده، كانت ممتلئة رجله، كانت مليانة صلوات ربي وسلامه عليه. رحب الكفين والقدمين، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، لا صغير قوي ولا طويل قوي، لكن وسط صلوات ربي وسلامه عليه. رجل الشعر، رجل الشعر يعني ايه؟ يعني شعره ليس فيه تثني كثير، انما التثني اللي في شعره قليل، شعره لا هو ناعم أو قوي بيهفف زي الشعر الحريمي ولا هو أكرت، لكن بين هذا وذاك رجل الشعر شعره ليس فيه تفنن كثير بل التفنن اللي في شعره قليل. رجل الشعر يضرب شعره إلى منكبيه، شعره كان واصل لحد ايه الكتفين كده، شعره كان طويل بيصل إلى الكتفين صلوات ربي وسلامه عليه. إذا تكلم صلوات ربي وسلامه عليه رؤيا كالنور يخرج من ثناياه. إذا تكلم ها كأن فيه نور طالع كده ايه من بين سنانه صلوات ربي وسلامه عليه. جميل جميل صلوات ربي وسلامه عليه. إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه ضخم الرأس، رأسه مش صغيرة كده، في ناس تبص لها رأسها صغيرة أو جسمه كده ورأسه صغيرة كده، كل ما بتصغر الرأس دليل المكر والخديعة، ودي ما كانتش في النبي صلى الله عليه وسلم. أو تكبر الرأس قوي فيبقى دليل آخر عكس هذا الدليل، لكن عليه وسلم كان رأسه ضخمة فليست بالعظيمة جدا ولا بالصغيرة جدا، فهو ضخم الرأس بالنسبة لأقرانه صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك لعظم عقله ومخه صلوات ربي وسلامه عليه. ضخم الرأس والكراديس في وجهه تدوير، يعني العظم كل عظمه عريض ما شاء الله، يعني جسمه كله عريض وقوة، فيه قوة في جسده صلى الله عليه وسلم. معلش اجيبها لكم، ما رجعتهاش معلش نسيت ارجعها دي، اجيبها لكم مرة. في وجهه تدوير، يعني وجهه مش مطول كده ولا مبطط، لا ده مستدير صلى الله عليه وسلم كأنه القمر ليلة البدر. ذا مشربة، مشربة هو الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، يعني جسمه مش مليان شعر أوي 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 فينفر منه ولا أملس خالص، بل كان فيه شعر صلى الله عليه وسلم قليل كده على صدره، وبعدين الشعر متجمع كده بين الثديين بين ثديه، وبعدين نزل كده خط لحد إيه؟ لحد السرة صلوات ربي وسلامه عليه. ذا مشربة إذا مشى تقلع، يعني إيه تقلع؟ كأنما ينحط في صبب، يعني يمشي بقوة كأنما نزل من منزل كده، كأنه نزل إيه؟ منزل، نزل يهبط، كأنه يهبط من مكان مرتفع. فكان إذا مشى تقلع، يعني فيه قوة في وضع القدم وفي شيل القدم. شوف أنت لما تكون نازل من مكان عالي تعمل إيه؟ بص بتحط لما بتحط رجلك بتحطها بقوه في الارض عشان ايه تتماسك لا تسقط، واذا رفعت رجلك بترفعها ايضا ايه بقوه ليتماسك جسدك فلا يقع. فكان صلى الله عليه وسلم اذا مشى تقلع كانما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم. يتلألأ وجهه كالقمر ليله البدر، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر. شوف بقى القمر ليلة البدر بيبقى منور ازاي، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، كان إذا ضحك تلألأ وجهه نورا، وإذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه، وإذا غضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ودليل انه ايه كان أبيض صلى الله عليه وسلم. حسن الصوت، صوته جميل، فلم يسمع صوت أفضل من صوته صلوات ربي وسلامه عليه. سهل الخدين، يعني خدوده مش عالية أو كده، إنما إيه سهل الخدين، ليست بمرتفعة ولا مصفوطة أوي، إنما وسط سهل الخدين. ضليع الفم، ضليع الفم يعني فمه كبير مش بقه صغير خالص كده منمنم زي فم النساء، لا ضليع الفم. وكان العرب الرجل فيهم إذا كان ضليع الفم كان يهاب ويتخذونه كأنه سلطان أو ملك،
وضليع الفم فيهم كان يعني يميز بين الناس بأنه يعني حسن اللغة، يضبط الألفاظ إذا تكلم، فيش لفظ يقع من بقه كده أبدا لا يمين ولا شمال. وكان ضليع الفم أيضا لا يتكلم بشدقي، إنما يتكلم بفمه، يعني ما يتكلم ما خدوده كده ما تعلاش وتنزل، ها، وكأنه يتكلم من داخل شدقي، إنما يتكلم من فمه. فضليع الفم في العرب كان مستحسنا، فكان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر مش مكرش، بطن وصدره حتة واحدة، بقى لا لعب سويدي ولا لعب أمريكاني ولا لعب بط ولا حاجة، هو كده. ليه؟ ما بيأكلش. كان إذا أكل لا يأكل إلا إذا جاع، وإذا أكل لا يشبع صلى الله عليه وسلم. وما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من طعام قط، وما وضع أمامه أكثر من إدام، حطش قدامه طبخين وثلاثة وأربعة والطبلية ما شاء الله والترابيزة مليان أبدا. أصل همه مش الأكل يا أخوان، كان همه أعلى من كده، همه إنك أنت تسلم، همه أن يصلك الإسلام. كان يبكي صلى الله عليه وسلم، بل يهلك نفسه من الحزن على قومه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. بتحبه قد ايه؟ قد عيالك؟ قد مالك؟ لازم تحبه أكتر من نفسك. نفسك توردك المهالك، لكن رسول الله حرص أن ينقذك من النار لتدخل الجنة. تحبه أكثر من نفسك ولا تحبه زي نفسك ولا أقل من نفسك؟ لو بتحبه أكثر من نفسك اوعى تسمع كلام نفسك وتنسى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تميل مع هواك وتترك سنته صلى الله عليه وسلم. هو ده المقياس. إذا كنت بتحبه أكثر من نفسك اعمل اللي قالك عليه وامشي تبع سنته، وكل ما لقيك بتسمع كلام نفسك وبتسمعش كلام النبي يبقى انت كذاب ومش بتحب النبي اكتر من نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سيدنا عمر بن الخطاب، او سيدنا عمر بن الخطاب كده يتكلم كده من عنده، يقول له يا رسول الله والله لا انت احب الي من ولدي ووالدي والناس اجمعين. قال له طب ونفسك يا عمر؟ فسكت سيدنا عمر شوية كده واستأذن وخرج وقعد مع نفسه شوية ورجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله. فاستعجل عبد الله بن عمر قال له يا أبت أنت خرجت مسافة ما خرجت ورجعت غيرت كلامك بعد ما كنت وقفت عند الحد ده رجعت وقلت له أنت أحب إلي من نفسي؟ قال له قعدت مع نفسي شوية وسألت نفسي، نفسي دي بتأمرني بإيه؟ نفسي دي يوم ما هتعمل لي الخير هتوصلني لإيه؟ نفسي دي ما كانت في الجاهلية بتخليني أسب النبي وعايز أقتله وخلتني دفنت بنت وخلتني شربت الخمر وفعلت وفعلت وفعلت، فهل أحب نفسي التي أوردتني المهالك وأدخلتني هذه الأهواء، أم أحب رسول الله أكثر منها؟ فترجح عندي أن أحب رسول الله أكثر من نفسي التي بين جنبي. فقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. لازم يبقى أحب إليك من نفسك التي بين جنبك صلى الله عليه وسلم. كان ضليع الفم سواء البطن والصدر، البطن والصدر زي ما قلنا يعني ما كانش همه الايه
الاكل. فالكروش اللي احنا عاملينها دي عايزين نتوب الى الله بقى ونرجع الى الله ونبطل نكرش، واللي عنده كرش يلعب بقى شط رياضه، لا يصوم ويقلل الاكل قدر الامكان وياكل على قدر ما يقيم قوده ويعين على اداء الطاعه، ولا يكن نهم كثير الاكل، فان كثره الاكل تؤدي الى كثره النوم، وكثره النوم تؤدي الى الغفله، والغفله مصيرها الى النار نعوذ بالله. كان اشعر المنكبين والذراعين، المنكبين كان في شعر هنا كده كتفه وعلى الذراعين صلوات ربي وسلامه عليه، واعالي الصدر في شعر برضه هنا كده في اعلى الصدر، طويل الزندين، فين الزند؟ ده الزند كان ده طويل، الساعد ده طويل صلوات ربي وسلامه عليه، وده دليل القوة. طويل الزندين، رحب الراحة زي ما قلنا قبل كده، الراحة اللي هي راحة الايه؟ اليد. منهوس العقبين، اي قليل لحم العقب، يعني لما اخذ ايه؟ الهانش يعني المقعدة مش عالية، لكن ايه المقعدة كأنها والظهر سواء صلوات ربي وسلامه عليه. منهوس العقبين اي قليل لحم العقب، بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة، كزر الحجلة او كبيضة الحمام، يعني هكذا قد الدرهم كده، قد الدرهم. خاتم النبوة كان عبارة عن يعني قطعة لحم بنية اللون وممتلئة بالشعر، دي خاتم الايه؟ خاتم النبوة. كل نبي كان فيه الخاتم ده بين كتفيه، ولذلك سلمان الفارسي لما عتر على النبي بعد رحلة طويلة قوي الباحث عن الحقيقة ده، اول ما سمع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة جري خد طبق تمر وقام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصحابه كده وهم قاعدين، وحط الطبق في وسطهم وقال كل انه صدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح زي الطبق كده من قدامه لاصحابه وقال لهم كلوا، وامتنع عن الايه؟ الاكل. فقال سلمان هذه واحده. جيت تاني يوم جاب طبق طمر وقام حطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال كل انه هديه. فاكل رسول الله واكل اصحابه. فقال سلمان وهذه الثانيه. تاني علامه يعني. ثم دار سلمان من خارج الدائره بتاعت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كده، وجه وقف وراه ايه؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عرف ان هو بيدور على ايه؟ الخاتم. قام راح ايه اوقع الشمله اللي كانت على ظهره كده لورا، فظهر خاتم النبوه بين كتفيه، فاكب سلمان الفارسي رضي الله عنه على ظهر النبي وكتفيه، وظل يقبلهما ويبكي رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم بعد كده بقى قصة طويلة ونبقى نقولها إن شاء الله بعد كده. المهم كان بين كتفيه إيه؟ خاتم النبوة كبيضة الحمام، وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، يعني كان سريع، ولكن ما كانش كأنه بيجري، لكن أصحابه كانوا يجدون في لحاقه يمشوا بسرعة يمدوا ومش قادرين، وهو غير مكترف، هم يمدوا وينهجوا وهو ماشي بهذه القوة، ها؟ وبالرغم من ذلك لا بينهج ولا تعبان، هو غير مكتف. وكان يسدل شعر رأسه ثم يفرقه ثم فرقه، كان شعر رأسه بيسرحه لورا كده، ها؟ يسدله سدلا كانش يفرقه. فلما راح المدينة راح فرق ايه شعره من كان اليهود بيفرقوا من الوسط، ان فرقوا من الوسط كانوا يحبوا ان يتابع الايه اليهود لان اهل كتاب، وكان يرى فيهم انهم يعني سباقين بالخير فلا باس،
فلما أمر بمخالفة اليهود أنفر شعره منين؟ من الجنب. قام اليهود إيه؟ حبوا يقلدوه، راحوا مفرقين شعرهم من الجنب، أنفرهم الوسط، فبقي هم يفرقون شعورهم من إيه؟ من الجنب، وهو صلى الله عليه وسلم يفرق شعره منين؟ من الوسط. فمن السنة فرق الشعر إيه؟ من المنتصف كده. وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحياته، يرجله يعني يسرح شعره ويسرح لحياته صلى الله عليه وسلم، ويكتحل بالإثمد، كحل اسمه الإثمد، في كل عين 3 أطراف عند النوم. وكان يعني دائما ينصح بأن الواحد يتكحل بالإثمد لأنه جلاء للعينين وتقوية للبصر، فيه يجلي البصر ويعني يوسع العينين ويكبر ويقوي النظر. الإثمد هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم جملة، هنقولها بسرعة كده بقى في الأحاديث عشان ننهي الجلسة النهار إن شاء الله. وهذه بعض الأحاديث الشريفة التي نقلت لنا صفته صلى الله عليه وسلم. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم، ربعة يعني وسط، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق، الأبيض الباهت يعني، الأمهق اللي هو الرجل الذي عنده نقص في لون الجلد، يبقى فيه مرض بيصيب بعض لو بيسموه عدو الشمس، ده تلاقيه كده ابيض قوي وعينه يعني دايما ما يقدرش يمشي في النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، ما كانش امق ولا كان اسمر، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان ازهر اللون، ليس بابيض امهق ولا ادم يعني ولا اسمر، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، يعني لا شعر جعد قوي ولا ناعم قوي، لكن وسط صلى الله عليه وسلم. أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه يعني القرآن، وبالمدينة 10 سنين. طبعا المدينة 13 سنة، مكة 13 سنة والمدينة 10 سنين، لكن هم العرب دائما يعني ما كانوا يتكلموا عن الأرقام كانوا يحذفوا الأرقام الصغيرة، 1 أو 2 أو 3 كانوا يحذفوه، فإذا زاد عن 3 بقى ودخل في 5 و6 و7 كانوا يحسبوه. لكن صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة، 13 بالمدينة و10 13 بمكة و10 بالمدينة. وقبض صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، شعره ودقنه وفشله 20 شعرة بيضاء بس. طب شفت من ايه يا رسول الله؟ سيدنا ابو بكر يسأله: ما شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. قيل شيبه قول المولى عز وجل في سورة هود: فاستقم كما أمرت، لما نزل عليه هذه الآية شاب صلى الله عليه وسلم. وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، رأيت شعره من الشعر اللي هو يعني كان يتساقط من شعر لحيته في رأسه، وكان الصحابة بيجمعوه، فلا الشعر دي لونها أحمر. فلما سأل عن ذلك فقيل: احمر من الطيب، من الطيب اللي كان بيحطه المسك أو العنبر أو العود أو ما شابه ذلك. وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وعن أبي إسحاق قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. تعرف السيف اللي هو اللون الفضي اللامع، لم يغ يعني أمهق يعني؟ قال: لا، ولكن كان مثل ليه؟ القمر صلى الله عليه وسلم عليه. وعن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، غزوة تبوك يعني، قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر صلوات ربي وسلامه عليه. وكنا نعرف ذلك منه، يعني كان يعرفوا امتى انه مبسوط لما وجهه كده يشع نور، فيعرفوا امتى انه غضبان اذا احمر ايه وجهه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله رأسه، يعني حينما أمر بمخالفة اليهود. وعن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه تاجر، على الرغم أنه رعى الغنم، على الرغم أنه كان ابن امرأة تأكل القديد من قريش، على الرغم أنه كان يعيش في الشرد والبرد والحر والقر، وبالرغم من ذلك كان كفه ألين من الحرير، ناعم جدا، ألين من الإيه؟ من الحرير صلوات ربي صلى الله عليه وسلم. ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا كده لما يجي يعرفوا أن هو جاي من الريح قبل ما يشوفوا شخص، اول ما الريح كده يحمل رائحته الزكية يعرفه بمجيء النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك فكونوا اخوتي الكرام دائما تطيبوا بالطيب لتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، العفراء اللي هي البنت ليه التي بلغت ولم تتزوج بعد، كانت اذا ما بلغت يضرب لها خيمة داخل البيت كده وايه تقعد فيها حد ما يبقى يجي لها ابن الحلال، حد ما تتجوز، من الكسوف والحياء، من الكسوف والحياء. فقد كان عسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. طبعا الحياء هنا ما كان يمنعه ابدا ان يقول قوله الايه الحق صلوات ربي وسلامه عليه. وعن جابر بن سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم اشكل العين منهوس العقبين، اشكل العين يعني البياض بياض والسواد ايه سواد، منهوس العقبين. قلنا قال النووي واما قوله ضليع الفم فكذا قاله الاكثرون وهو الاظهر، قال والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم، وهو معنى قول ثعلب في ضليع الفم واسع الفم، وقال شمر عظيم الأسنان، وقوله أشكل العين فهو حمرة في بياض العينين، وأما المنهوس فهو قليل لحم العقبين. يبقى معلش أشكل العين، أشكل العين يعني إيه؟ البياض بتعينه فيه حمرة قليل، واما المنهوس فهو قليل لحم الايه العقبين زي ما قلنا. وعن ابي الطفيل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الارض رجل راه غيري، قال الجريري فقلت له كيف رايته؟ قال كان ابيض مليحا مقصدا، كان ابيض عرفنا ابيض مليح يعني جميل، ها مقصدا يعني كل حاجه فيه على الفرازه، كأنك خلقت كما تشاء، يعني كل حاجة فيه مخلوقة خلقها الله تعالى مقصدا يعني منضبطا متزنا لا زيادة في شيء ولا نقصان. وعن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير، حلة حمراء يعني الجبة يعني جبة، كان يلبس جبة، وهذه كلمة حمراء مش حمراء غطيس كلها حمراء، لا، كان فيها أعلام خضراء مثلا أو سوداء، وغالبا ما كان الأحمر مخطط بالإيه؟ بالأسود، وكانت العرب تقول على الأحمر مخطط بالأسود إيه؟ أحمر فقط، ما تقولش مخطط، إنما تقول إيه؟ أحمر. وذي لمة، اللمة اللي هو الإيه؟ الشعر يعني، صلى الله عليه وسلم شعره يضرب بين، يضرب من كبين، طويل لحد ايه؟ كتاف، بعيد ما بين المنكبين، كتافه ايه؟ عريضة، ليس بالطويل ولا بالقصير. وعن علي قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، يعني ممتلئ الكفين مليانة ونعمة وكبيرة، كفيه مليانة ونعمة وكبيرة، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، وإذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صدر. شوف التواضع، يعني تكفأ تكفيا كان يمشي إيه؟ خافض رأسه صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشى لا يلتفت، ماشي ثم مشي يعمل كده أبدا، كان إذا التفت التفت جميعا، يعني ماشي حد نده عليه أو التفت يلتفت إلى شيء يقوم لافف كله، ما يلتفتش كده برقبته بس، إنما يلف بجسم كله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أقرب إلى الوقار. التالت طول ما انت ماشي عمال تتلفت يمين شمال كده، في حريم كتير قوي عيال ورجاله وشباب، طول ما هو ماشي عمال يعمل كده، طول ما هو ماشي عامل زي السراق، لا اذا مشيت لا تلتفت، بس قدامك حد نادى عليك وقف ولف له، شوف بينادي عليك عايز ايه، انما مش طول ما انت ماشي تلفت، وهذه يعني صفه ليست بمحموده. وعن عائشه قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه، فصل يحفظه من جلس إليه. كانش عادي يتكلم كتير زي ما بيتكلم كده كلام وكلام ورا بعض، لا أبدا، كان كلامه بسيط جدا قليل جدا، كلمة ورا الكلمة، يعني بينهما يعني نفس كده، علشان اللي قاعد ويسمع يحفظ. فقد كان صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كان يخطب الخطبة كنت ممكن إذا شئت أن تعد الكلمات اللي قالها في الخطبة بتاعته صلواته ربي وسلامه عليه.